الأمر الذي أحدثناه باسم المصلحة المرسلة كان المقتضي لإيجاده وإحداثه قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ واضح الكلام إلى هنا؟ جميل. سيكون الجواب أحد شيئين، كان المقتضي قائما أو لم يكن قائما. قال: فإذا كان المقتضي كان قائما في عهد الرسول عليه السلام ومع ذلك هو لم يأخذ بلازم هذا المقتضي، أي لم يحدث ما حدثناه، فإحداثنا لهذا بزعم أنه يحقق مصلحة مرسلة هو من البدع الضلالة. ماشي إلى هنا؟ طيب. وإن كانت أخرى، أي لم يكن المقتضي قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما حدث فيما بعد، فرب إنسان يظن الآن مدام المقتضي حدث كما هو الشأن الآن في مثالك تماما، فممكن بقى نحن نوجد بدعة لندفع نحقق مصلحة أو ندفع نفتدي. بيقول ابن تيمية لسان حاله رويدك، انظر ما هو الدافع لإيجاد هذا الأمر باسم المصلحة المرسلة. لابد أن يكون أحد شيئين، إما أن يكون الدافع على تبنيه والأخذ به هو تقصير المسلمين في تطبيق الشريعة، حينئذ لا يجوز الأخذ بهذه الوسيلة لأننا نقول لهم اعملوا بشريعتكم وبأحكام دينكم فستتفادون هذا الشر الذي ذر قرنه بينكم، وأردتم أن توجدوا وسيلة للقضاء على هذه المفسدة، ارجعوا واعملوا بشرعكم وفي ذلك الخير والبركة. أما إن كان الأمر الحادث الذي يراد تبنيه لتحقيق مصلحة مرشدة ليس المسلمون مسؤولين عنها، فهنا نقول ما دامت تحقق مصلحة مرشدة فهي حكم شرع مقبول. واضح الكلام إلى هنا؟ طيب، لعل بعض الأمثلة توضح ذلك، أو مثال واحد له صورتان. فرض ضرائب كما هو الواقع اليوم في كل الدول الإسلامية مع الأسف، بزعم أن الحكومة بحاجة إلى مال لتدير شؤون الأمة، فإذا هناك مصلحة توجب إيجاد ضرائب وجمع الأموال من المسلمين لتحقيق هذه المصلحة. هنا نقول بناء على ما سبق من البيان ونقلا عن شيخ الإسلام: هل طبقتم أحكام الإسلام في تغذية ميزانية الدولة وإملاء خزينة الدولة بالمال المجموع من الطرق الشرعية؟ ما فعلتم ذلك، فإذا ضعوا هذا الذي أحدثتم من الضرائب ونفذوا الأحكام الشرعية في جمع الأموال، الزكوات، الأوقاف، المواريث وإلى آخره. فهنا يقال هذه بدعة ضلالة ولا يقال مصلحة مرسلة، لأنها فعلا تحقق مصلحة، لكن هذه المصلحة ما الذي أوحى لإيجاد هذه الوسيلة؟ هو عدم تطبيق الشريعة. الآن مثال معاكس في هذا، في نفس المثال معشوق من التطبيق: حكومة إسلامية توذي خزينتها بنظام الإسلام في جمع الأموال، فجاءها حادث كأن يغزوها كافر مثلا، هذا الغزو يحتاج الآن إلى أموال لا تنهض بتحقيق دفع صائلة هذا العدو الكافر هذه الأموال المجموعة في الخزينة. هنا تفرض الدولة ضرائب على الأفراد المسلمين أغنياء منهم لتدفع المفسدة التي طرأت وليسوا هم مسؤولين عنها. فإذا ما زالت المفسدة زالت تلك الضرائب الطارئة. هذا مثالين متباينين تماما يوضحان لكم متى تكون المصلحة مشروعة مصلحة مرسلة يشرع الأغبياء أو لا. الآن ذكرت أنت وهذا مع الأسف أمر واقع اليوم النساء يدخلن المساجد أحسن أحوالهن أن صلاتهن مكروه تحريما وقد تكون صلاتهن فاسدة لأنهن لا يلبسن الحجاب الشرعي الذي يستر العورة من جهة سترا كاملا ثم لا يحجمها من جانب آخر. هذه مفسدة. أيكون القضاء على هذه المفسدة إذا دخلت هذه النسوة إلى المسجد للصلاة أن نضع حجاب بينهن وبين الرجال لأنهن يصلين بحجاب غير شرعي؟ لا. هنا نقول أوردها سعد وسعد مشتمل. ما هكذا يا سعد تورد الإبل. نحن نقول يجب على أئمة المساجد فضلا عن ولاة الأمر الذين هم يدهم الصولة والدولة أن يفرضوا على النساء الجلاب الشرعي ليس فقط من أجل الصلاة في المسجد بل ومن أجل إذا خرجت إحداهن من دارها إلى دار صديقتها أو لزيارة أبيها وأمها أو غير ذلك من المصالح المشروعة.
أفن في حديث يرد في هذا الأمر تقول السيدة عائشة رضي الله عنها لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء بعده لمنعهن المساجد. طيب يعني أليس هذا ينطبق؟
أولا تسميتك لهذا حديثا مع التسامح في التعبير لأنه ليس حديثا إنما لا هو أثر عن السيدة عائشة لأن الحديث عن الإطلاق هو الذي يعني يكون منسوبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا رأي للسيدة عائشة. ثانيا هل أنت تمنع النساء من الخروج في هذا الزمن إلى المساجد؟
أنا لا أمنعهن.
والسيدة عائشة تمنعهن؟
هي قالت هذا القول.
أنا ما أسألك أن تعرضتني
لا منعتهن لا منعتهن قالت لو قالت لو علم
لا تشرح الحديث أنا تعلمت اللغة منكم عرفتها
أنا مش قاعد يعني للعرب
صار الوقت
أين رجعت ناس المساجد
طيب يا من الله نحن بكم لاحقون
الله شيخ لقاعد
السلام عليكم وعليكم السلام
كمل التعجور طيب السلام عليكم
وعليكم السلام
شيخ أبو عبد الرحمن
رجل عند معصرة الرجل كمان إمام
لا لست إماما
مش أنت
محمد سيد
أريد أن تكمل الحديث
نحن ننقل له جيرانه
طيب جزاك الله طيب تفضل
أكمل
أنا أقول يا أخي أنه قول السيدة عائشة هذا اجتهاد منها وأنا لا أقول بقولها أنا أقول كما يوحي كلام السابع لو علم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد. أنا بقول لو رأى الرسول عليه السلام ما أحدث النساء بعده لم يمنعهن المساجد لكن لأمرهن بأنهن إذا خرجن إلى المساجد أن يخرجن متجلببات كما جاء في الآية الكريمة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يؤمنون عليهم من جلابيبهم. أنا أقول هكذا. ولذلك فقول الأخ أبو عبد الله سابقا أنه في حديث كذا، أولا هذا لا يعارض المنطق العلمي السابق الذي تحدثنا حول المصلحة ومتى تشرع ومتى لا تشرع، لا يمكن أن يقضى على هذا التفصيل العلمي الصادر من شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يكاد أقول يكاد أن يكون أحاط بالشريعة علما، لا يمكن أن يقضى على هذا العلم وعلى هذا البيان بشطة قلم ابن جاء في الحديث أن عائشة أنها قالت كذا وكذا. لا، هذا رأي للسيدة عائشة ويمكن أن يخالف رأي آخر وقد ذكرته أنفا وهو نهاية الشريعة، أن الرسول عليه السلام ما يمنع النساء أن يخرج المساجد وهو القائل إذن للنساء بالخروج إلى المساجد بالليل. والآن يحضرني قصة لعلها تؤيد ما ذكرت آنفا، حديث أبي هريرة لما مرت به امرأة وريحها يعصب قال يا أمة الله إلى أين؟ قال إلى المسجد. قال لها ارجعي واغتسلي. وذكر حديث لعلكم تذكرونه،
هي امرأة استطرت وخرجت
قد زنت. أبت الجبار من عين تلك
قال
أيوة.
قال وله طرطين. أيوة. قال تعب فما منع من الذهاب إلى المسجد
لسدن الآخرة.
نعم لكن أمرها أن تعود وتخرج بالطريقة المشروعة. هكذا الإسلام يجب أن يفهم في بعض المسائل التي تطرق وتحدث، وإلا أصابنا أولا ما أصاب اليهود والنصارى غيروا وبدلوا، ثانيا ما أصاب بعض الفرق الإسلامية الذين أحدثوا الإسلام بدعا لا يمكن أن تحصل. ولا شك أنا باعتقادي لا شك أن أكثر من أحدثوا هذه البدع نواياهم كانت سليمة، زيادة التقرب إلى الله. ولكن كما قلت آنفا أورد سعد وسعد المشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، بدك تتقرب إلى الله تتقرب إلى الله بما شرع الله وفي حدود ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من الأصول والقواعد أو الأحكام والفروع. هذا
يقول في رجل بعد سؤال الشباب يقول أحد حديث للنساء في بأسفلها حديث بسيطة
الجواب لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ما يجوز لأنه يلفت النظر.
جزاكم الله خير.
وإياه
ما زنت لما كريت
ها؟
ما زنت لما كريت لك أنه مطلق أم مقير عن البيت؟
ما فهمت مع الأسف كثير الناس تقول
حديث ماء زمزم لما في البلد.
أيوة.
هل شرط أن يكون المرء عند ماء زمزم أم يكون يعني يأخذ مع ذلك؟
لا، أنا الذي أفهمه هناك من يشد الرحل إلى المسجد الحرام لحج أو عمرة فهناك مورد هذا الحديث، أما أن ينقل بجهود الآخرين ويأتيك شربة سائغة تشربها وتنوي أن يعلمك الله أو يعافيك الله أو ما شابه ذلك، وأنا لا أعتقد أن الحديث بهذا المعنى الواسع. وهل يستويان مثلا الذي شد الرحلة إلى المسجد الحرام بحج وعمرة ووقف عند ذلك المكان وشرب ودعا الله تبارك وتعالى، هل يسوي معه الذي ما حج والذي لم يحج والذي لم يحج وشرب هذا الماء ستقول مع هذه المبالغات، ستقول معي بلا شك لا يستوي إلى المبالغ، لكن خلينا نتراجع بعد شوي سنجد أن القول الصائب هو المقول ماء زمزم لما شرب له هناك. الآن لعلك تذكر معي قصة أبي ذر الغفاري رضي الله عنه الذي عاش 40 يوما ولا كم وهو لا يطعم طعاما إلا هذا الماء، فكان يشبعه هذا الماء. أتظن أنه يستطيع أي إنسان في أي بلد آخر جيء له بالقلة من ماء زمزم فيعيش على هذا الماء في بلده لا يأكل ولا يطعم ولا يأكل شيئا؟ لا، البركة يأتي هناك. فإذا ما انتقل يعني البركة الحقيقية الكاملة إنما هي هناك، فإذا ما نقل جاز نقله لأن ورد ذلك في السنة، لكن هذه البركة وهذا الشفاء وكما جاء في الحديث شفاء سقم وطعام الله أي نعم هذا هناك، هذا الذي نراه الله عنه.
طب فيما تعبت من بحث حول تحقيق و يعني فيما صح عن نقل ماء زمزم كما ذكرت لنا في ما مضى، فالنقل هذا ما يستفاد منه شيء ويستعرف منه ويشم منه رائحة البركة يعني أقل منه يعني في شيء بس قليل
هذا الذي ذكرته آنفا. وأنت أنت اسمك عبد الله، وأنت الذي استعجلت بالخير في المسجد يوم الجمعة وسألت عن الفرق بين التوقيت الفلكي في طلوع الشمس والواقعي. أنت هو
زميلي سأل، بس أنا
يعني
أستبين
الفكرة عن كلامه. اشترك معه. أنا قلت حتى ما تتحرج من تذكير لك، قلت استعجلت بالخير، فهل الاستعجال بالخير يعني خير؟ لماذا إذا حملت المسؤولية؟ طيب ذاك ألا تريد أن تستعجل بالخير؟
لا بدي أدقق معك زي ما أدقق معه.
طيب أنا ذكرت لك شيئا في هذا الصدد، لكن خطر في بالي وخاصة وقد سمعت أنك على وشك السفر، خطر في بالي أن ترى بعينك ما سمعت بأذنك، فإيش رأيك؟ طيب الآن الشمس تطلع في الساعة 6:56 إلا ربع تقريبا، وهي في الرزنامة تقريبا الساعة 5:30. فشو رأيك تصلي الفجر في أقرب مسجد من دارنا وتأتي مع صاحب لك إن كنت لا تعرف دارنا وتفطر عندنا، وقبل الإفطار ترى طلوع الشمس بعينك ونريك الرزنامة، وبعد ذلك نمشي خطوة ثانية نقول لك نحن كما ترى في جبل، فإذا ونحن في الجبل نرى الشمس قبل من في وسط البلد ولا بعد؟ أليس كذلك؟ فإذا نحن رأينا طلوع الشمس بالنسبة للرزنامة بعد ربع ساعة، أيا ترى من كان في وسط البلد متى يرون طلوع الشمس؟
نحو ربع ساعة.
نعم؟
نحو ربع أو
طيب. أكثر يعني مثلا كيف نحن الفرق ربع ساعة، قد يكون هناك ثلث 35 ربما نصف ساعة على حسب نحن على الجبل.
على الجبل نعم.
كلما هوى الإنسان نزل في وادي كلما إيه تأخرت طلوع الشمس عنهم. فإذا كنا نحن في الجبل نرى الشمس تطلع بعد الرجنامة بربع ساعة للأقل، فماذا يكون حال من يكونون في البلاد؟ هنا تعرف خطورة العمل بالرجنامة بعلم الفلك، لأن كثير من الناس لا تأكل من الشمال.
السؤال هو نفس الموضوع.
نحن اسمع شوي ننتهي هنا. متواع تأتي تابع عينك وإلا اكتفيت بما
لا شيخ هذه اللقطة بدي إياها.
نعم
هذه اللقطة بدي إياها.
لحظة بدي إياها.
أنا بدي إياها بجيبها
لك. نحن نجيبها أهلا وسهلا.
الله
منك
وين
الله
وين
اللي نجيبه
شاء
الله. وين هو نجيب
بكرة
الاثنين شهر بس صباح معنى بكرة الاثنين
ممكن يبقى في
النهاية ايه انت عندك سافر
الثلاثة
مساء
طيب الثلاثة مساء
صباح الثلاثة
صباحا ايضا كويس ان شاء الله
تنف. يقول اخونا لو غابت الشمس ايضا في المساء قد تكون خلف الجبل
قد تكون
خلف الجبل نظن انها غابت وهي هنا لم تغب
هو كذلك خلف الجبل ولا شو بيستناه يكون خلف البحر هو خلف الجبل
ولا خلف الجبل بيستنى الجبل ولا خلف الجبل بيستنى الجبل
والجبل الدنيا كلها جبال
سؤال آخر يا الله
نعم
رجل وعظ الناس على المنبر بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وقال كلمة حق قد أصابت بعض الناس فلما ولى إلى بيته جاءه قوم فقال نحن نريدك إلى فلان من الناس فقال لهم وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم فطرقوا الباب عليه وقال لابد لك من الخروج
عجيب
طبعا يعني مطلوب هو لجهة معينة ثم طرق الباب عليه مرة أخرى فقال لهم ارجعوا والإسلام يأمركم برجوع هو أزكى لكم فدخلوا الباب عليه ليأخذوه فذكرهم بالله أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ولئن سحبتموني لأسحبنكم إلى الهاوية
إلى
هاوية أضربكم يعني بمعنى الأصح فلما سحبوه ضربهم جميعا فمات منهم رجل هل هو قاتل نفس وهل يجزه ذلك هذا مخابرات
الجواب إذا أرادوا قتله فقتل فهو ليس قاتلا شرعا أما إذا لم يريدوا قتله فقتل فهو قاتل
هم أرادوا سحبه
هم كان الأمر
هو كيف تطور الأمر يعني
أنا فهمت عليك بقي عليك أن تفهم علي
نعم
والجزال يحسن إلى الإحسان بارك الله فيك إذا شخص أو أشخاص جاءوا إلى إنسان يريدون قتله فقتله واحدا أو أكثر فلا ضير عليه وهو مدافع عن نفسه أما إذا جاءوا أشخاص يريدون أن يخالفوا الآية السابقة وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا لم يرجعوا وقالوا نحن نريد أن نأخذك وهو يعلم صاحب الدار يعلم أنه سوف لا يؤخذ ليقتل وإنما سيؤخذ ليستجوب وربما يفرض عليه أن يكم فمه ولا أن يأمر بالمعروف ولا أنها منكر هذا لا يضر له أن يخشو واضح جواب غيره
آخر سؤال سمعنا فيه في قبل المجيء رجل له عصارة من زيت فعصر الزيت فلما عباه بالجراب نظروا إذا بثار كبير عزك الله قد ألقي تحت المعصرة من نفس الزيت المعصور فاشتبع عليه الأمر هل هو من الجرار أم من داخل المعصرة هل يدرك الجرار أم يبيع الزيت كما هو أم ماذا يتبين له في الأمر
الجواب عندي يعني واضح وظاهر والأمر سهل إن شاء الله لكن أريد أن أفهم لا أنت فرقت بين شيء وشيء وأنا ما ظهر لي أعد عني الصورة
رجل له عصارة بعد أن عصر الزيت وعباه بالجرار تبين أن هناك فأر قد ملئ بالزيت
وين وجد هذا الفأر؟
في داخل المعصرة لكنه ليس بداخل المداخل على أحشاء حديدها
مع الزيت
يعني ايوه
المعصر نفسها فيها فجوات كبيرة في الأسفل، حتى لو نزلت يدك في العصارة لا تعصر إليها، إذا جاءت من باب دخل مثلا الجواري.
لهم يا أستاذ أنه كانت الصخرة هذه في الجرن اللي فيه العصارة، ومعنى ذلك أن الزيت حينما يعصر ويصب في هذا الجرن يصير في تماس بينه وبين الفأرة، صح؟ ما عليهمنا الآن أنه الفأر وين مكانها، المهم أنه صار في تماس، صار في تماس بين الزيت اللي موجود في المعصرة وبين هذه الفأرة، صح؟ ومن هذا الجرن فرغ إلى القلل، ماشي؟ أو التنكات طيب. السؤال الآن ما هو؟
هل الزيت نجس هذا؟
الجواب حكم الزيت هذا وأي سائل آخر حكم الماء الذي وقع فيه نجاسة. أي إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة من لون أو طعام أو ريح، حينئذ هذا الزيت نجس، لا يجوز أن يباع ولو لدهن الخشب أو ما شابه ذلك، لأنه نجس وحرام بيعه وشراءه نحو ذلك. وإن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو حلال زلال، له أن يبيعه وله أن يأكله وأن يطبخ منه ما يشاء. هذا هو الجواب.
نحن قرأنا في كتاب الزهد لأحمد حنبل هذه القصة، أن أحد التابعين أو أحد الصحابة بعد أن عصر زيتا له وجد فأرا قد ملأ بالزيت فأدلك الجرار كلها، في هذا الباب موجود.
هذا جهد بارد.
زهد بارد
ليه؟ لأنه ضاع المال الحلال.
الله ربي.
اي نعم بسم الله.
ما عندنا شيخ مسألة السؤال ليس هكذا، هو الأخ بيذكر أنه مثلا عاد بعد ما انتهى من عصر الزيت.
أنا ما أنت تقول القصة ليست هكذا؟
نعم.
طيب على كل حال هو أخذ الجواب حسب ما قص هو علينا القصة.
نعم.
هات قصة علينا أنت.
وجد في على البلاط معصرة يعني مغمور بالزيت، فقال من أين جاء الفأر الزيت وصل إلى هذا الفأر، فلا بد أنه كان مثلا في الجرار، لا بد أنه مثلا سقط فيه ثم مثلا خرج منه، يعني هو شك أنه كان في الزيت أنه وجده على بلاط المعصرة، وجدوه في أرضية المعصرة، فشك أنه كان موجود هناك ثم خرج منه.
حتى لو أنه شك إلا ما تغير الزيت.
اسمح لي أنا الآن أسألك القصة على الرواية الأولى أخطر وأصعب أم مع الرواية الأخرى؟
مع الرواية الأولى طبعا.
وبالتالي نفهم الجانبين
عندما ذكر في كتب الفقهاء قضية الجامد والمائع ذكروا يعني الاتفاق على المائع.
أي نعم هذا بحث طبعا حديثي فقهي مهم، لأن الحديث الصحيح الوارد في صحيح البخاري هو بلفظ إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم فألقوها وما حولها ثم كلوا سمنكم. جاء الحديث في رواية أخرى تفرد بروايتها رجل معروف عند علماء الحديث بأنه ثقة إلا في حالة معينة لسنا الآن في صدد ذكرها، جاء بتفصيل وبلفظ إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم فإن كان مائعا فأريخوه وإن كان جامدا فألقوا ما حوله وكلوا سمنكم. هذا التفصيل وهذا التفريق بين أن يكون السمن جامدا فيطور محل الفأر ويرمى ثم يؤكل، وبين أن يكون مائعا فيرمى كله ولا يستفاد منه شيئا، هذا التفصيل لا يصح من الناحية الحديثية، وإنما الحديث كما سمعتم مطلقا إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. وهذا النص المطلق رواية هو الذي ينبغي أن لا يصح إلا هو دراية. لماذا؟ لأن التفريق لاحظ شيئا، وهو إذا كان جامدا فالفأر حينما وقعت لا تستطيع أن تغطس وبعدين تفوش، فتأخذ حجم معين، إذن معقول جدا أن يرمى ترمى هذه الفأرة وما حولها ثم يؤكل السمن. لم يعقل بعض الناس شيئا آخر، وهو إذا كان السمن مثل الزيت في عز الصيف أو مثل الماء، وقعت الفأرة ووصلت للقعر ثم اختنقت وماتت، فهي صورتها هيك بدها تكون، ووصلت تتفسخ وأن تطلع رائحتها، وإما أن تحتفظ بكيانها، وذلك أن يكون صاحب السمن تنبه لوقوعها آنيا حديثا، لم يمضي على هذه الفأرة زمن طويل بحيث تتفسخ ويسري فسادها لعموم هذا السمن. إذا لا فرق بين أن يكون السمن جامدا وبين أن يكون مائعا ما دامت الفأرة لا تزال محافظة على جسمها، لم تتفسخ ولم تفسد أوصالها، فإذا تلقى وما حولها انتهت المشكلة وكلوا ثمنكم.
فلما في مرة من المرات أدرك الصلاة بالركوع، فقال هناك رأي آخر يعد الركعة فعدها ركعة فلم يكن صلاته هنا، وأصلا ما يعتقد
ما تشعر
الإنسان يوم البعث يخلق كما توفى، يعني سواء ناقص مثلا أجزاء منه يخلق بكامله، يعني في أحاديث تخلق بكامله الجسماني، أو بخلق زي ما يتعور في الدنيا مثلا
صار معه كما كان كاملا.
كما كان كاملا
ولو
أجى مثلا في المنشأ، يعني في لما ظهر خلق ربنا خلق مثلا مقطوع الإيد، برضه بخلق مثلا مقطوع الإيد ولا بيكون كامل؟
لا، جاء في الحديث أن يدخل أهل الجنة جردا مردا مكحلين أثناء 33
أعمارهم كلهم
وجردا مردا غرلا يعني كاملين كما رب العالمين خلقهم لكن السن سن واحد ويأتون في أكمل صورة
سواء
ليس هناك
يعني سواء لما ولد أو سواء تعود
كان عفوا استدراك بسيط على مسألة الفأرة في الزيت هذه وهنا شك أنها سقطت فبده يكب الزيت شك أنها سقطت ولكن الاستدراك يعني مجرد أنه شك أنها سقطت لا هنا بده يبنى لأنه بده يكب الزيت ولكن مقصد من السؤال
ما بيجوز كب الزيت السلام عليكم ما بيجوز كب الزيت لأنه كب الزيت يباع للمال
يباع المال هو
ما يجوز إباعة المال لمجرد الشك والنبهة
نعم
وإنما إما على يقين أو على غلبة الظن على الأقل
موضوع الطلاق بالنسبة للأبوين سبب
إيه؟
فإذا تعارض الآن أمسك الزوجة مع أمر الأبوين إباعة الأبوين ماذا
يفعل يحافظ على زوجته ولا يطلقها إلا بسبب شرعي إلا إذا كان أبوه هو عمر بن الخطاب فيطاع
شيخ في كتاب في كتاب صغير
نعم
رد على الشيخ الألباني في العقيدة الطحوية أنا بدي أمشي أنا بس
وهو
مر عليك هو
وهو مول الشيخ اسماعيل
ايوه الشيخ اسماعيل مر عليك هذا الكتاب
هناك الله يهديه
امين وياك شر
ادعوا له انه الله يهديه
اللهم امين
وينزع من صدره الغل والحقد والحسد يا الله
لو سمحت من صلى من تخلص مرتين بعد ما الصلاه انه كان جنبا عليه ان يعيد
اي نعم
طب بالنسبه للحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء فدخل فصلى وكان يقطر راسه ماء
نعم هذا ليس فيه انه بعد الصلاه
كان في الصلاة
في أثناء الصلاة يفعل كما فعل الرسول وبعد الصلاة يفعل كما أفتح عمر
إن أنا أحبك في الله يا أخي
أحبك الله الذي أحببت
السلام عليكم الشيخ
وعليكم السلام راحيل مع السلام عليكم السلام
قلتم قبل ذلك أنه لو دخل على الأصل كونه صاحبه الأصل فدخل على الأصل أنه كان فنقدر أنه دخل على الأصل يعني دخل على الأصل الطهارة ثم صلى
فاهم هو في هذه الحالة يفعل كما فعل الرجل
نعم
الحالة الأخرى كما أفتح عمر إذا صلى وبعد الصلاة تذكر بأنه كان جنبا أو كان على غير وضوء فلابد من هذه الصلاة
جزاك الله
خير إياك إن شاء الله
بيت مدني يعني قبل ما يستقل في بيته كان يرفض فكرة وتبقى زوجته أهله في بيت أهله واجب على ذلك ما كان يحب أن تبقى زوجته في بيت أهله لأجل اختياره حتى لا يصبح هناك نوع من الاختيار الآن بعد وفاته معنى بقى الوفاة في بيت أهله لمصطفى قلنا أن البنت تبقى في بيت
قالوا
له
مصر
ما جاء
نبأ
الوفاة
تمام على الأصل يعني طيب
ولك هذا الكلام قال إخوانه موجودين فبنتي ما ترتاح وأيضا مصرها بحياته ما يقبل إنه البنت في بيت أهله فهل يجوز لنا أن نخرج على الأصل شيخنا بهذه الأعذار اللي أنا ذكرت فيها
والله هذا يختلف من دار إلى أخرى هذول الإخوة الستة يعني كلهم يسكنون دارا واحدة
ثم الدار الخارجية ولكنها مقسمة يا شيخ أما هو واحد اثنين ثلاثة كلهم في نفس البيت
ثلاثة منهم في نفس البيت
بيت الأب الكبير
طيب كم غرفة فيها
فيها أربع غرف وصالونات تقريبا صالون ومنافع.
وهن متزوجين؟
أحدهم متزوج.
أيوة.
والبقية شباب يعني واحد في 21 22 والثاني بالثلاثين ولم يتزوج بعد
الآن. الآن لو تركنا جانبا أبو البنت أو الزوجة شو رأي الزوجة في الموضوع؟
الزوجة تريد أن تبقى عند حماتها.
إذا تبقى هناك
لكن الأب يعني يحاول أن يجبرها.
لا ليس له حق.
احتج علينا بحديث الرجل يعني ملتزم احتج علينا بحديث اليوم قال الحق والموت قال ما أستطيع أخلي بنتي تبقى يعني في البيت لوحده وهناك شباب.
كيف لوحده يا أخي؟ هذا لوحده يقال إذا في خلوة. أما إذا ما في خلوة فلا يقال لوحدها.
نعم وليس هناك خلوة الأمر موجود الآن.
فإذا
ولكن هذا حاله. أنا الآن أريد أن أنقل كلامه لأنه قال لي اتصل بالشيخ ناصر. فأنا بدي أنقل الفتوى الآن للرجل. لا يجوز يا شيخنا.
نعم نعم بعد ما فهمت منك الموضوع تفصيليا لكن أنا ألخص. كما تعلم الأصل أن تبقى في الدار التي جاءه وفاة زوجها فيه هذا أولا. ثانيا إذا كانت الزوجة مستريحة من الناحية المادية والنفسية أيضا في بيت حماها فلم يبقى هناك حجة لأبيها أن يخرجها من الدار لأن هذا خلاف الأصل وإنما يبادر إلى إخراجها بعد انتهاء عدتها. هذا خلاصة الجواب.
بارك الله خير يا أبا عبد الرحمن
وإياك إن شاء الله.
أخونا يعني الحقيقة المؤلمة والحقيقة
نسأل الله له الرحمة. لا لكن شرخة سيارة يعني أمر غريب جدا. أليس هناك من يتابع الموضوع؟
ليس يا شيخنا هناك عندهم
لسه الفوضى ضاربة أطنابها.
نعم يا شيخ.
الله أكبر.
قبل أيام أخذوا 17 من إخواننا هناك وأنقذوا من الموت بعجوبة.
الله أكبر.
بعجوبة أنقذهم الله سبحانه وتعالى من الموت.
الموت المقصود؟ الموت المقصود من الأعداء ولا يعني قضاء وقدر؟
لا منهم من الحكومة يعني.
الله أكبر. الله أكبر.
يعني حكموا عليهم لولا أنه تدخل أخ لواحد منهم من اتصالات على مستوى عالي.
اي نعم.
ولكن الجماعة الذي سلم منهم كل بعضهم لا يرسلهم من الضوء.
الله أكبر.
أمور عجيبة جدا تفعل الآن.
وما في هناك يعني ما يمكن أن يعتبر كعذر لأولئك الظلمة.
يا شيخ لا يتحركوا يعني إلا على مستوى خطبة الجمعة يعني لكن الفكر اللي حاملينه فكر معادة.
الله أكبر.
بس الفكر هم لا يريدون الآن سوى دفوف ودروشة فقط.
حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله للمتوفى الرحمة والمغفرة.
الله يجزاك الخير يا أبا عبد الرحمن.
الله يحفظك وأهلا ومرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اغتسل كل يوم. أنا ما أدري هي اغتسل ولا اغتسل ولا ما في همزة قطع. اغتسل كل يوم إن شئت. فقال لا الغسل الذي هو الغسل. قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. فهنا شيخنا عن يوم عرفة يعني المراد بذلك من الحاج ولا لغير يعني
الحاج وغير الحاج
الحاج فقط. الأخ يا عبد الله يعني القضية فيها التعليل بالنسبة لقضية النشاط فلو فعل كما قالوا قبل العرس أو قبل الدخول يعني، لكن لعله يقال من باب يعني ليس تعبدا جائز ولا شيخنا يعني نشاطا لا تعبدا.
هذا الكلام يمكن يصح بالنسبة للشيخ من زكايتي، وما ذاك التائق ما بده التنشيط.
شيخنا مرهقة مرهقة
شيخ، بالنسبة للي بيصلي 4 ركعات قبل صلاة العصر هل يجلس جلستين يعني وسطى وآخرة؟
ولا أفضل،
ولا أفضل. وكذلك كما قلت في صلاة التسابيح يعني، يعني نقول شيخ خذ يعني قاعدة الصلاة الأجل وارد فيها نص 4 نجلس فيها، واللي ما أجى فيها نصليها 2.
لا لا هو شرط تكون جاي نص 4، إنما صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هاي القاعدة.
يعني هذه تصلى 2 يعني الرباعية قبل العصر. يعني نفهم من الأفضل 4 متصلات شيخ، ممكن نخوف العصر 4
ممكن
متصلات أفضل
وتشهد أوسط
بس أحيانا زي ما تقول واحد يدخل المسجد
حديث أفضل يعني قضية ركعتين ركعتين أليس كذلك؟ والمذهب أهل الحديث
قال الشيخ بو قال في كلامه الآن من الأجاب قال أفضل النص الوارد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فاللي أجا فيها النص 4 قلنا الآن سألنا عنها نجيبها 4 أفضل، قال صحيح الكلام
كليل رحم الله امرئا صلى قبل العصر 4
امرأة
هنا الأربع شيخي لبيان العدد ولا لبيان الصفة كذلك والصيغة؟
ما تبين العدد
العدد إيه. إذا يبقى على الأصل العام اللي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يصليها ركعتين ركعتين
حوين ولا
لا ولا سف مزرعته صار سنين وذكرناها بأنه هذا الفعل ما بيجوز. فالآن السؤال ممكن يقترح عليه أنه يفتح القبر ويلم العظام يحطهم بكفن جديد وينقلهم على مقبرة المسلمين عمي.
إن كان له آثار بخية نعم، أما إن كان صار رميما فيدرس القبر
تستخدم الأرض وانتهى. إنه فهمنا من أول حديثك بالنسبة لصلاة 4 قبل العصر إنه الأفضل يكون متصلات، فلما سأل عاود الخطيب للعدد فهمنا إنه مثنى مثنى.
كيف فهم الأفضل؟ الأفضل يكون متصلات كيف؟
لوجود التشهد الأول فقلت أول أفضل 4 هيك اللي خلاص 4 متصلات.
منين فهم الكلام هذا؟ أنا شو قلت يعني؟ لما تنصح كلامنا شو اللي قلنا؟
أبو همام عند أي نقطة أنت اللي فهمت منها 4 أفضل؟ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى الأفضل 2 لأنه كلمة 4 تدل على الرقم ما تدل على الأفضلية، وأما إذا كان بده يصليها 4 فجائز والأفضل فيها إذا بده يصليها 4 يكون فيها تشهد أوسط، أليس كذلك شيخنا؟ وكذلك
الضحى طبعا أفضل ركعتين ركعتين مثنى مثنى، لكن لو صلىها بتشهد لو أراد أن يعدد في كذا تشهد ولا إيش؟
لو إيه؟
يعني في أكثر من تشهد فيها إذا أراد إنه
صلي ثمانية
ثمانية
خير.
إذا بدي صلي الضحى ثمان ركعات متصلات تشهد واحد
يجوز
جاهز بجوز استعداد تكراره.
سبحان الله، أنا كان في نفسي الكورنديس قبل ما يسألني السؤال الباري سؤال عن صلاة الأربعة قلت لها ثلاث صور الأفضل يسلم على رأس ركعتين ثم يتشهد تشهدين من تسليم واحدة ثم يسحبها فرد تشهد واحد وتسليم واحدة.
الحمد لله حلت
أفضل تسليمتين.
نعم
حاطة أول شيء شيء
الأولوية مراتب
شيخنا هنا في الأحاديث اللي ورد في صحيح مسلم عن قيام الليل للنبي صلى الله عليه وسلم لما ورد عنه أنه كان يصلي تسعا لم يجلس إلا في الثامنة والتسعة. طيب هنا الأصل في هنا هل هذا يعني نص معين في صلاة معينة؟
لا هذا بيان الجواز
بيان الجواز ليس الأفضلية لبيان الجواز وليس لبيان الأفضلية لبيان الجواز فالأفضلية ظلت عنا على اثنين اثنين.
هو يكره هذا للثمانية يصلي أربعة يسحبهم سحب واحدة ويتشهد في الوسط ثم الصورة الثانية اللي ذكرها الشيخ ويصلي الأربعة الثانيات ويتشهد تشهد أخير والصورة الثالثة يسحبهم الثمانية بتشهد واحد ليس كذلك؟
أنا بهم قال يعني قلنا إحنا ثلاث صور.
إيه نعم.
صورة أولى على رأس كل عيتين.
هذا نعم.
صورة ثانية أربعة ويتشهد باثنين.
مهم ثمانية.
بستين.
مهم ثمانية.
عن
ثمانية بعد الله.
عن الثمان ركعات.
إيه نعم.
على بده يكون فيها معناته بالثمانية بده يكون أربعة.
أربعة تشهد.
أربعة تشهد. هذه الصورة الثانية أربعة تشهدات بده يكون فيها. أين أمين؟ إذا كان اتصلوا شيخي
على الاتصال شيخي
الثمانية متصلات بده كمان يعني إذا أحب يجلس اللي هي الأفضلية الثانية في ترتيبك إنه في الثمانية كل اثنين يجلس
قاعدة فقهية كل ما العبادة زاد فيها عبادة يكون أفضل.
أيوة.
فسلامين أحسن من سلام.
أيوة.
تشاهدين أحسن من واحد.
أيوة. أيوة.
ثلاثة أحسن من اثنين.
أيوة.
وهكذا
يعني بالثمان ركعات لو متصلات وجلس على كل رأس اثنين بكون أفضل مع الترتيب اللي رتبه الشيخ.
بتشهد وبقوم.
بتشهد وبقوم. بتشهد وبقوم.
كثير قرر
مع جواز المرحلة الثالثة اللي هي على رأس التسعة أو رأس الثمانية أو رأس السبعة. زي بقيام الليل نسأل أبو همام.
أن لا ننسى الآن أنت تعرف مجلة البيان إيش رأيك مجلة البيان فيها ضلال
وقت مجلة السنة
لا شتان ما بينهما
أصل نفس البيان وبين رأيت فيها مقالات جيدة أول ما حرفت قبل أرفع أولى الناس
هذا هو أنا أنا قلت أكثر من مرة كتاب السنة اسم على مجلة السنة اسم على غير مسمى ليس فيها شيء من السنة فيها سياسة.
نعم لكن هي ليس
نعم. عليكم السلام ورحمة الله.
يعني لا فهي تناولت سبعة من أعدادها
هذه المقادس وأنه تربي صنوه قرأته
سبع نعدة
آخر برضه كمان قرأته اسمه تطبيق السنة بين الإفراط والتفريط على مذهب إفراط الجزيئات والقشور وفي شغلات لكن هي في الغالب حقيقة جيدة. شيخ يسأل عن الغالب الصبغة العامة
عن
إيه؟ بالبيان يسأل عن الصبغة العامة يعني إنها جيدة
البيان لا شك جيد من حيث المادة إلا أن تخدم ناحية معينة ما طيب عندنا بشكل عام لابد شيء لكن هي تخدم منهج معين وتكملها وتقويها السنة ولذلك يا منى وهذا الأخ يمكن حس بماذا حسستني السروريين
وموقف من بقيه الجماعات
هجوم شديد على السلفيه، مع ذلك انه تجد عندهم بعضهم الاخوان تجدهم يعني في طرف شديد وعندهم اجتماعات خاصه، والهجوم شديد على السلفيه وعلى العلماء فرد انتهاز يعني علماء الاخوان.
نحن بهمنا نطلع على أقوالهم لأن الإشاعات هذه خطأ كبير جدا، نريد أن نطلع على مقالاتهم.
نعم لا شك
أنا أفرق بين السنة وبين البيان، السنة ليس فيها شيء من السنة، كل بحوثها سياسية، أما البيان فيها بحوث علمية طيبة. والذي أعلمه أنهما كانا يصدران معا البيان، بعدين اختلفا فانحاز شرور إلى مجلة سماها السنة، وهذه التسمية مصيدة.
نعم
مصيدة، ولا ليس فيها شيء من السنة، وهو لا يعرف، يعني هو رجل ثقافة عصرية. ثم الذين يكتبون في البيان غير الذين يكتبون على قلتهم في السنة. أنا أردت بتذكيرك بالبيان أن البيان تصدر أيضا في لندن.
ماذا لا زال سؤالي قائما أنا؟
لا السؤال هذا مش ضروري يكون واقعا، لأنه أخي الكفار. هلا أسألك سؤال، أنا الذين ابتلوا بالسفر من بلاد الإسلام إلى بلاد أمريكا وأوروبا، ألا يأخذون حريتهم في الدعوة أكثر من البلاد الإسلامية؟
يأخذون يعني أحيانا يأخذون.
لا لا نحن نتكلم بصورة عامة. طيب هل نقول أن هذه الحرية التي تعطى لهم هو لابد أنهم يخدمون الكافر الذين هم في بلادهم؟
لا لكن هذا شيء عمل منظم.
تصرف يا شيخ.
هذا
عمل. هذا معليش. عمل منظم معليش، لكن قصدي نقول لا تلازم.
كأفراد ما في تلازم. كأفراد يأخذون حريتهم والكل يعترف بهذا. لكن كعمل منظم وقام على مؤسسات وتخدم فكر معين وأجهزة قائمة بذاتها تخدم ضد مصالح بريطانيا.
يا شيخ الله يهدينا وإياكم، في جمعيات إسلامية قائمة في بلاد الغرب وتدعو إلى الدعوة السلفية، ومع ذلك أرضي حريتها أكثر من السعودية، من الأردن، من سوريا وإلى آخره. جمعيات الكلام لا يمكن إنكاره، فلا يمكن أن نفسر والله هدول يخدمون سياسة كافية، لا مش ضروري. السبب أنه عندهم مشيء من الحرية التي لا توجد عندنا. نعم
لا نقول
كل من سوسر
يعني لا نأخذه حجة عليهم وجودهم في هذاك المكان.
لا يا شيخ، مصائب القوم وجود المسلمين.
أنا بغير حسب خبرتنا
وجود المسلمين أنت تقول لا نأخذه حجة عليهم، على من؟
الأخوان هؤلاء الذين ذكرناهم.
يا أخي الله يبارك فيك، ما تؤاخذني إذا صارحتك، نكون عم نتكلم من هون تنتقل لهون، عم نتكلم أنه وجود مجلة أو دعوة في بلاد الكفر لا ينبغي أن نستلزم من ذلك أن هؤلاء يخدمون الكفر. إيه أنا أتكلم من أمريكا، شو بتساوي بأمريكا؟ قبل ما أسمع كلامه بقول له شو عم تساوي بأمريكا، أخلص منها. أنا بتكلم من فرنسا وهكذا. فنحن ديدننا دائما أن ننصح هؤلاء أن لا يقيموا في بلاد الكفر، لكن مو هذا بحثنا. بحثنا أن بعض الإسلاميين أفرادا وجماعات حريتهم في بلاد الكفر أكثر من بلاد الإسلام، هذه حقيقة، فلا يجوز أن نتأول هذه الحقيقة أنهم يخدمون كلهم. قد يوجد فيهم أما نقول إنه كلهم يحرمون ما يجوز هذا.
يا أخوان كل واحد محل الله يرضى عليكم عشان شاء محمد.
كلهم أنا جلسة مكاني. ما في نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم أن تمر الحائض من المسجد؟ ما في نهي بجلوس المرأة الحائض؟
بالعكس في ناولين الخمرة من المسجد.
نعم.
قالت إني حائض. قال إن حيضتك ليست في يدك.
جزاك الله خير.
وبعدين عن الحديث الثاني.
نعم. بس في المسجد
لما حاضت الله يهديك. الله يهديك.
ولا ليست في يدك. شو الشاهد في حيضتك ليست في يدك بالنسبة للمسجد؟
اسمع يا شيخ الله يهديك. الله يهديك.
آمين.
أنا خلاص كلامي.
طيب حاضر.
ولا أنا أشخر ولا أنت.
الله يجزيك الخير يا شيخ.
الشكر بيبون الزين يعني.
الله يبارك.
أنا شايف ما شاء الله. لقيته سوداء.
الله يخليك يا شيخ.
أنا عم أحكي لك الحديث الثاني وهو جواب ما يدور في خلدك وفي ذهنك. وهو عائشة لما حاضت في حجة الوداع قال عليه السلام لها اصنعي ما يصنع الحاج غير لا تطوفي ولا تصلي.
نعم.
منع من دخول المسجد؟
ما منع. بس هذا مش خاص في الحج.
ليش خاص؟ شو اللي خصصه؟
لأحكام الحج.
وين النص المعارض له لحتى نقول هذا مخصص؟ أو هو أدار عن نفسه ما أدري حتى ما نتهم الرجل.
لا لأن
حول بال أدار المسألة حول مسألة معينة يمكن تبريرها وتسويغها، لكن لو كان جالسا في بيت غير بيته ودخل الداخل يقوم أم لا
يقوم؟
بطل هنا ما نقلته عنه آنفا.
إني إيش؟
إنه هوني ما في له استقبال ولا له يعني داخل اهتمام. أنت طرحت الصورة إنه واحد إجا لبيته.
وشيخي يا رب بأي مكان يعني سواء ما في البيت كمان.
لذلك قلت لك ما أدري. أنت جبت صورة.
قاضي.
يعني. لا يعني صورة يمكن تبريرها
يعني انه بس المعطلين
هاي هو يعني انه يرى النهي منصب على الاستعلين
يخالف تفسيرك الكلي الان يا شيخنا.
يا اخي ما في عنا نهي هلا هون الرسول عليه السلام ليش هو خطبتنا الصحابة نشاهدهم كذلك خطبتنا. هل هناك إنسان يستحق الإكرام أكثر من رسول الله؟ طبعا. هل هناك ناس يعرفون حق الإكرام مثل أصحاب الرسول عليه السلام؟ جواب لا. لماذا كان لا يقومون له؟
شيخنا صحت أنا كيف فهمت أنه لا يجوز الإنسان يسمي باسم اسم الله عز وجل اسم صفاته؟ هل هذا فهم صحيح؟
كيف؟
فهمت أنه لا يجوز التسمية باسم اسم الله عز وجل أو بصفة صفاته؟
نعم.
طيب طب قول الله عز وجل وقالت امرأة العزيز أو قال الملك ابتون به فهنا سمى الله عز وجل سمى امرأة العزيز.
الله يهديك.
تفضل.
عم يحكي هو حكاية العزيز رجل كافر لا يحلل ولا يحرم. شو مين بنها في هذا؟
أنا على فترة قديمة أن هذا ربنا سمى عزيز نفس عزيز. طيب.
شو رجعت للفتوى من فتوى؟ عم نحكي بالنسبة للآية. شو فهمت من الآية أنت؟ أنه بيجوز واحد يسمي العزيز؟ هو عم يحكي عن الكافر وامرأة الكافر. إيش فيها؟
مثل وقال أنا ربكم الأعلم. طيب مثلا إيه؟ وشرناه غلام حليم او عليم
الصفة هذه الله يحييك قلنا انه بيجوز تقول رجل كريم لكن ما بيجوز تقول كريم يا كريم ما سمعت هذا
يجوز ان اسم اصحابك تتكلم انه كريم لكن ما نسميه
الله يهديك سألتك اجيبه يا جماعة الله يهديكم اجيبه سمعتني انا بقول يجوز ان تقول رجل كريم لكن ما يجوز ان تقول فلان سميه بكريم أنا تناديه يا كريم
أنا ما أنا سمعت الناس سمعت
طيب الآن كيف تسأل السؤال من سمع جوابه سلفا
غير
الله يسلمك
بالنبي.
ونسي يسمي بالله، فهل يجوز أن يأكل لحمة؟
لا أسمعك، لأن الهواء قال لي صوتك نحو أكلي بعده عندي، فالآن فكرت في الباك عايز السؤال إليه.
هو عاد بده يذبح ذبيحة، نسي يسمي وذبح، هل يجوز أن يأكل لحمة؟
وذكرتم شيخي حد الإحصان اللي هو الزنا، كأنكم ذكرتم هذا. يسلم ما قبلنا. أقول التفريق الذي طرحه ذاك السائل حينما سألت بالنسبة لشرع من قبلنا، فقلتم أريد أن أتأكد من هذا أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا ما وافق شرعنا.
شيخنا عبد الناصر كان في العام الماضي كان نفس السؤال حول السؤال اليوم حول إباحة التخلف عن جماعة بعذر الظروف العلم، فكان جوابكم في العام الماضي على أساس إذا كان هذا الجالس المستمع بحاجة إلى هذا الدرس، بحاجة إلى هذا الدرس، مثلا الشيخ ناصر لا يأتي في هذه المنطقة إلا يوم كل شهرين ثلاثة أو كل يوم في السنة أو كذا، فإذا كان في حاجة إلى هذا العلم أو هذه الفتوى التي يكون في الوقت الحالي الكلام حولها فلا أن يتخلف. أما اليوم تماما كان الجواب على حسب ما فهمت أنه جواب عام لمن كان بحاجة إلى هذه الفتوى أو إلى هذا الدرس وإن لم يكن في حاجة.
لا يقال وإن لم يكن في حاجة، قال عام وبس.
عام نعم.
لا يقال وإن لم يكن لأنه نحن ما كنا إيه.
عام نعم.
إيه فلذلك العام يخصص به الخاص. الشرع الحكيم اللي ما يفوته شيء إلا بقصد. بيجيب لك نص عام في الأول بعدين بيجيب لك نص خاص. ما بالك بالإنسان العاجل.
شوية
أنا علاقتك منها
شوية أقل
مثلا. لا فهمك ما في شيء بركة، لكن أنا أقول لك الآن لا تقول أنه عام ولو كانوا بحاجة، أنا ما أدري. لكن الآن قيد اللي سمعته الآن لما سمعته في ذاك الزمان، لأنه هذا الكلام صحيح، لكن صار فيه كان وضع يومئذ بيوجب أنه أنا نبه التنبيه هذا. الآن كان الكلام صحيح شيخي يوم لأنه فيه قالوا قلت بعض الإخوة يعني يروح على المسجد ولا ما يروح، قال لي شيخ قلت شيخ اللي بده يروح إذا كان يعني هالكلام اللي الآن حدث لي إحنا عنده علم فيه وعنده هذا، فهو يعني مش من الأسئلة وقفت الأسئلة عشان عدد قال، قلت إنه أنت بدك تصلي كمان في هذا الوقت أقرب على الصلاة ثاني يوم خلاص يعني الشيخ بده يصلي لصلاة العشاء ونحن نخرج الجماعة، فقال الشيخ بما أنا بدي أصلي وأنت تروح تصلوا والكلام اللي تحدث فيه يعني يكون معلوم مثلا طائفة من الذاهب يعني كلام صحيح. يعني بالنسبة يقال بموضوع الركض بالنسبة للنساء اللي حددته في عدم الشخلعة زيادة عن اللزوم في الرجال أيضا ما في رخص ما في مرة يعني الدبكة اللي بيسووها البدو أو الفلاحين بالسيوف إشي زي هيك
سيوف أي مبارزة ما في
مبارزة
لا بس
دبكة
الشيخ
يعني. دبكة وبحركة بيعمل سبن عصاية وبينطف فيها وبرفع فيها ما يقال في الرجال.
شيخي اليوم من يعني ممكن الصدقة الجزئية مثلا وهو ان صوت الجماعة واجبة مثلا في حق البعض مثلا يدرك انه مثلا ليس بحاجة او ان هذا كلام مثلا قد يكون مكرر بالنسبة له، فهذا في حقه ان يحضر الجماعة واما في غيره فله بشرط ان يكون هذا مسموعا
طبعا مسموعا السماع الشرعي.